بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. ونسأل الله تعالى الذي أخبرنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق إلا بوحي ولا يحكم إلا بوحي ولا يعلم ولا يعمل إلا بوحي، أخبرنا أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، يعتق الله تعالى من النار رقابهم فلا يدخلوها ولا يمسهم شيء من حرارها ولا من عذابها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة لله عتقاء من النار. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا في هذه الليلة الكريمة من عتقائه من النار، نحن ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا جميعا، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، من فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب. أنا أعلم يقينا أيها الإخوة والأخوات أنكم ما جئتم إلى هنا طلبا لطعام لذيذ تأكلونه، أو طلبا لمال تحصلونه، أو يوزع عليكم شيء من الوظائف أو الأعطيات. أعلم أنكم جئتم مع شدة الزحام والتعب، وربما مع شدة الانشغال في هذه الليالي المباركات، وعدد كبير منكم مرتبط بدوام أيضا في الغد، ومع ذلك جئتم طلبا للخير وطلبا للأجر وطلبا لمجالس الذكر. فأسأل الله ألا يردكم خائبين. ونحن نتعامل والله مع رب كريم رحيم سبحانه وتعالى، يعلم ما في القلوب ويأجر العبد على عمله سواء كان صغيرا أو كبيرا. فأسأل الله ألا يردنا جميعا خائبين ولا من رحمته محرومين، وأن يشملنا الله تعالى بهذا المجلس المبارك، أن يشملنا الله تعالى جميعا برحمته ومغفرته. اجتمعنا نتلو كتاب الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده. نسأل الله أن نكون كذلك. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى في كتابه عددا من قصص الأمم السابقة. سأل أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000. هؤلاء 120,000 أيها الأفاضل، ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء فقط 25 نبيا منهم، ليس 25,000، لا، فقط 25 نبيا من ضمن 120,000. وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم مفصلة جميعا، لا، وإنما عدد من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن نحن نعرف أسماءهم لكننا لا نعرف قصصهم. نقرأ في القرآن اسم اليسع، من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل، من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم الياسين، لكن ما نعرف قصته. أنبياء كرام ولهم قوم ولهم كتب أنزلت عليهم ولهم قصص وأعاجيب مع أقوامهم، لكن ربنا جل في علاه لحكمة عنده سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماءهم ولم يفصل لنا قصصهم. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم مختصرة، أعطني قصة هود تجدها في موضعين أو ثلاثة من القرآن، تقف عليها في سورة هود وفي سورة الأعراف، ثم تريد أن تعرف تفاصيل كثيرة فتجد أن الآيات ذكرت لك شيئا يسيرا مما يتعلق بعمر هود عليه السلام وحياته، كذلك ما يتعلق بقصة لوط، ما يتعلق بقصة شعيب، بقصص عدد كبير من الأنبياء. إنما هناك نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه أكثر مما ذكر غيره من الأنبياء، وخصه الله تعالى بميزة سمي هذا النبي بها، فسمي كليم الرحمن. وهذا النبي ذكر في القرآن في 183 موضعا من القرآن، ذكر اسمه في القرآن 183 مرة، وذكرت قصته في القرآن بعضها متشابه وبعضها مختلف في 25 موضعا من القرآن. هذا النبي هو النبي الذي نعرف قصة ولادته ونعرف اسم أخيه، بقية الأنبياء ما نعرف اسم إخوانهم إلا ما ذكر الله تعالى عن يوسف، لكن الله جل وعلا لم يذكر أسماء إخوة يوسف إنما ذكر إخوانه فقط بهالعبارة. نعرف ما حال أمه، نعرف أخته ماذا فعلت، هذا النبي نعرف أين تربى، قصة زواج هذا النبي نعرفها أيضا. هذا النبي له أعاجيب سنقسمها بإذن الله تعالى بين هذه الليلة وبين ليلة أخرى بإذن الله جل وعلا، سيكون العبد الفقير معكم لأجل أن نقف على جانب آخر من جوانب حياة هذا النبي. هذا النبي موسى عليه السلام كان أقوامه يتنوعون في تعاملهم معه، منهم قوم آمنوا به لكنهم لما آمنوا سببوا له كثيرا من المتاعب والمشكلات. ألم ترى أنهم لما خرجوا من البحر، فلما ما كادت أرجلهم تجف من البحر بعد غرق فرعون، حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهم قد رأوا هناك فرعون قبل دقائق، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لذلك لما قال واحد من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه، قال يا عمر لم تكادوا أن تدفنوا نبيكم حتى اختلفتم، فقال الأنصار والمهاجرون منا أمير ومنكم أمير، كأنه يقول أنتم يا المسلمين تختلفون دائما، تدفنون نبيكم ثم تختلفون، كل واحد يقول إمارة عندنا. فقال له عمر لكنكم أنتم ما كادت أرجلكم تجف من البحر الذي غرق فيه فرعون إلا وقلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم جبتم شيئا أعظم مما نحن وقعنا فيه. فموسى عليه السلام له أعاجيب، وكان قومه يتنوعون في تعاملهم معه، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يستشهد بموسى دون غيره من الأنبياء. ألم ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم مرة ذهيبة بين أصحابه، جاء إليه بمال فقسمه بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، القسمة الشرعية المبنية على حكمة نبوية وعلم مأخوذ من الوحي، فلما قسمها أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وهو يمر على ذهنه مئات الأنبياء فاختار موسى، قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. طيب ما هو يا رسول الله عيسى أيضا أوذي، ما هو إبراهيم ألقي في النار عليه السلام أوذي، ما هو شعيب يا رسول الله كاد قومه أن يرجموه أيضا أوذي، ما هو لوط عليه السلام عانى من قومه ما عانى، لماذا يا رسول الله اخترت موسى بالذات؟ لكثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب له المثل في القرآن بموسى. لذلك تقرؤون أيها الإخوة والأخوات لما رب العالمين جل وعلا يذكر قصص الأنبياء ماذا يقول الله تعالى بعدها؟ يقول الله جل وعلا بعدها: أولئك الذين هدى الله، موسى، عيسى، لوط، شعيب، أولئك، هالمجموعة الذين ذكرناهم في القرآن وذكرنا قصصهم لك يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله. طيب ليش ذكرتهم يا ربي لي؟ إيش الفائدة يا ربي من معرفتي بقصصهم؟ فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. يذكر الله تعالى في القرآن تعنت قوم موسى في البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ عمرك سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: زكوا ولا صلوا؟ قالوا: تمزح يا رسول الله، عمرك سمعت الصحابة يقولون ذلك؟ لا، معقول واحد يقول الله يأمركم كذا مزحا؟ فموسى عليه السلام لما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ تمزح؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. معقول أمزح في الشرع؟ أنتم مجانين، أقول الله أمر بكذا أمزح؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم ينفذوا، بدأوا يقولون، قالوا: يا موسى ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا، ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ما ندري أي بقرة تقصد. هذا التعنت الذي يفعله اليهود ليس تعنتا لحبهم لاتباع أمر الله تعالى تحديدا، لا، إنما هو هكذا تعنت لأجل أن يتأخروا في تنفيذ الأمر. يطعمهم المن والسلوى فيقولون: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. كيف؟ وش تبغون ما تنبت الأرض؟ تبغون رمان؟ تبغون يعني مانجا؟ تبون طعام حسن؟ لا، من بقلها وثومها وبصلها وعدسها. الحين الله تعالى يعطيكم المن والسلوى، تقول عطنا ثوم وبصل. فإذا به يقول: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فلا يهبطونها ويقولون: لا، نبغى الطعام يأتي إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من قومه تذكر أحوال الأنبياء السابقين. لذلك لما جاء هالرجل يتعنت ويقول: اعدل بكل جرأة فإنك لم تعدل، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حال قوم موسى وقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وفي موطن آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحاول أن يتمثل قصص الأنبياء. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو راجع من سفر أو كان في أطراف المدينة، ونزل على رجل أعرابي، نزل وأكل عنده الأعرابي، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم من القرى ما يوضع للضيف. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة تفضل عندنا. وهذا الأعرابي لما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما يكرم رجلا عاديا، يعلم أنه يكرم نبيا ملكا على قومه، تحت يده ما يغنم من غنائم ومن أموال، وبالتالي هو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجاء ما يحصل أيضا من أجر ومن فائدة تأتي. فلم تمضي أيام حتى جاء ذلك الأعرابي ونزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، ثم قال له: سلني. كعادة العظماء والملوك والرؤساء إذا أكرموا أحدا وكذا يعطونه هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يعني احنا بنعطيك هدية لكن ما ندري ما يناسبك، سلني. واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، مفروض يغتنم هذه الفرصة ويقول: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، أو ادعو الله أن يغفر لي، كما قال ربيعة بن كعب الأسلمي وهو غلام عمره 13 سنة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف السؤال اللي يستحق أن يسأل صاحبه يقال له سلني. هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال: أسألك دابة أركبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة. سلني، كأنه يقول ما يكفي أعطيك، قل الجنة، قل نجاة، سلني. فقال وجارية تخدم أهلي. أعطوه جارية، أمه مملوكة، أعطوها له تخدمهم. سلني، قال وكلبا يحرس غنمي. فدفعوا إليه كلبا، ثم سكت الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ شوف على طول موسى جاء في باله. أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ غريب، أول مرة نسمع عجوز بني إسرائيل. يا رسول الله إيش قصة عجوز بني إسرائيل؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى، مباشرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام أكثر من ذكره لغيره من الأنبياء. وأدخل الآن في أي برنامج يتكلم عن كتب السنة أدخل اسم موسى عليه السلام لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستشهد بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في قصة عجوز بني إسرائيل، قال إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه، أراد يرتحل بهم من مكان إلى موضع آخر، قال له قومه إن يوسف، يعني النبي الذي قبلك، قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نرتحل إلا أن نأخذه معنا، يعني نخرج من قبره ونأخذه معنا. ويوسف أيها الأفاضل كما تعلمون هو النبي الذي كان قبل موسى، كما في سورة غافر لما قال وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ثم قال بعد ذلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فموسى عليه السلام كان قبله يوسف إلى القوم أنفسهم، وهذا واقع، يعني يوسف كان في مصر يدعو أهلها، ثم أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وفي مصر. فقال موسى عليه السلام لما قالوا إن يوسف أمرنا أن نأخذه معنا، قال لهم فأين يوسف؟ أين قبر يوسف؟ قالوا ما ندري. طيب كيف يعني ما نرتحل؟ قالوا لا يعرفه منا إلا عجوز منا. نادوا العجوز، فأقبلت العجوز التي من بني إسرائيل. قال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ قالت لن أخبرك عنه حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط أريده، حتى تعطيني سؤلي. قال لها وما سؤلك؟ يعني أنا بعطيك لكن إيش الطلب الذي تريدينه، وما سؤلك؟ فقالت مرافقتك في الجنة. فلما قالت مرافقتك في الجنة كأن الأمر عظم عند موسى، يعني قال في نفسه يعني مجرد أن تدلينا على موضع وترافقين الأنبياء في الجنة والناس يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم لدخول الجنة وأنت مجرد معلومة تاريخية حفظتيها عن أجدادك وتكونين رفيقة الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام تعاظم سؤلها، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال لك ذلك. شوف الهمة العالية، قال لك ذلك. فدلتهم على مستنقع ماء وقالت انزحوا الماء منها هنا، فأقبلوا ونزحوا الماء من هذا الموضع، قالت احفروا في هذا الموضع، فحفروا فأخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معهم إلى الموضع الآخر. والحديث رواه الطبراني في معجمه وهو حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. فالمقصود من هذا أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قصص موسى، وربنا جل وعلا في القرآن لم يذكر فقط قصة موسى، لا، بل ذكر الله تعالى في القرآن قصص بعض المعاصرين لموسى، ولو لم يكن والله فيها عبرة لما ذكرها الله تعالى في القرآن. الله جل وعلا يقول لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وموسى وقارون وفرعون وغيرهم ممن ذكر الله تعالى قصصهم. لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. ويقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص، ليش يا ربي؟ لعلهم يتفكرون. اذكر قصة زكريا وهو يدعو الله في شدة العقم حتى يتفكر من لم يرزق بأولاد ويفعلون مثل زكريا. اذكر قصة لوط مع قومه اللي يتعلقون بالشذوذ والشهوة حتى يتفكر من كان يتعلق بالشذوذ والشهوة كيف يتعامل الله تعالى مع أصحاب هذه المعصية. اقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك. ويقول جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اللي يعرض عن الذكر عن القرآن ويعرض عن التفكر فيه وعن العمل بما فيه وعن الإيمان به يحمل يوم القيامة وزرا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. تعالوا أيها الإخوة خلال الثلاثين دقيقة التي بقيت معنا نتكلم في قصة رجل عاش في عصر موسى عليه السلام. هذا الرجل كان تاجرا، ما سبب تجارته؟ هل كان فعلا يعني عنده حركات كيماوية فيقلب الحديد ذهبا كما ذكر بعضهم؟ كيف كان قومه ينظرون إليه؟ كيف كان هو يتعامل مع قومه لما كثر ماله؟ ما هي كانت نهايته؟ لماذا قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض؟ طيب الأرض الدار إيش ذنبها؟ لماذا خسف الله تعالى بالدار معه؟ لماذا لم يخسف به وحده؟ وما هي العبرة المترتبة على قول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير؟ لماذا ما قال وقال الذين آمنوا؟ لماذا قال الذين أوتوا العلم؟ أي علم يعني الله تعالى هنا؟ تعالوا أيها الأحبة نسبح خلال هالآيات في كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينزلها على قلوبنا نزول الغيث على الأرض الجرداء، وأن يغيثنا الله تعالى بكتابه وآياته، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتفكرون فيه. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى. هذه أول معلومة، إن قارون ليس من قوم عيسى ولا شعيب ولا إبراهيم ولا لوط، لا، ربنا يتكلم عن رجل من قوم موسى، إذن هو من بني إسرائيل. وبالمناسبة كلمة إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، مثل لما تقول ميكائيل، جبرائيل، إسرائيل، إسرافيل، كلها إيل معناها الله. فميكائيل، جبرائيل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله، هكذا. وإسرائيل أصلا الذي اسمه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لما هاجر من فلسطين إلى مصر، كما تعلمون لما يوسف عليه السلام أصبح يعني في مصر وزير مالية صح التعبير، وهو المسؤول عن توزيع الأرزاق، فجاء قومه، جاء أبو يوسف عليه السلام ومعه الأسباط 11 أولاده، ومعه أيضا غيرهم من بناته ونسائه، ورزق هؤلاء جميعا بأولاد في مصر. ثم مرت السنين فتكاثروا، فصار موسى عليه السلام من نسل يوسف، لأن كل الأنبياء تناسلوا من نبي واحد وهو إسحاق. إبراهيم عليه السلام عنده ولدان، عنده إسماعيل الكبير وإسحاق اللي أصغر منه، فإسحاق هو أبو يعقوب، ثم يعقوب أبو يوسف، ثم يوسف تناسل من ورائه الأنبياء حتى وصلوا إلى موسى ثم عيسى، ثم توقف. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من نسل إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل لم يكن من نسله أنبياء إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما نقول بنو إسرائيل كأننا نقول بنو يعقوب، فهذا كان من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى. طيب إيش ذنبه يا ربي؟ فبغى عليهم، بغى عليهم لكثرة ماله، ويقولون إن الغنى ملازم للطغيان إلا من أنجاه الله تعالى، مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب يطغى؟ أرآه استغنى. وتجد فعلا بعض الناس متى يزداد غيا وطغيانا وظلما للناس وجرأة على أكل حقوقهم؟ إذا كثر ماله وارتفع عزه وشرفه بينهم فبغى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: باباني، فيما رواه الترمذي، بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، ما هما يا رسول الله؟ قال: البغي والعقوق. البغي وهو الظلم، والعقوق يعني عقوق الرحم، سواء عقوق الوالد أو الوالدة أو عقوق الرحم عموما. قال: البغي والعقوق. والباغي هو الذي تعجل له عقوباته. ذكروا أن هارون الرشيد لما سجن يحيى البرمكي في نكبة البرامكة المعروفة في التاريخ، تعرفون أنه في التاريخ أسرار، من ضمن أسرار التاريخ ما يسمى بنكبة البرامكة. هارون الرشيد كان صاحب للبرامكة، وذكروا أن هارون الرشيد البرامكة هم أهله من الرضاعة. أصلا يحيى البرمكي اللي هو شيخ البرامكة الشايب حقهم هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة، والفضل ابن يحيى البرمكي وخالد ابن يحيى البرمكي كلهم يعتبرون إخوانا لهارون الرشيد من الرضاعة، إخوان الخليفة. استيقظ يوما هارون الرشيد وأمر بجمع البرامكة، هو قتلهم، وفيما هو معروف التاريخ بنكبة البرامكة، وسجن يحيى البرمكي وولده خالد. ويقولون إن هارون الرشيد سئل، قيل له: لما فعلت بالمرامكة ما فعلت؟ فقال: والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف لقطعتها. من شدة حرصة على كتمان السبب إلى الآن ما يعرف. ذكر أشياء طبعا من ضمن يعني ما يعرف من ضمن ما يذكر في التاريخ، لكن لا أريد أن أضيع وقت المحاضرة فيه، لكن ذكر أسباب. الشاهد أن يحيى البرمكي لما نكب وألقي في السجن وقتل ابنه الفضل وذهب بماله وشرد أولاده وجلس هو وابنه خالد في السجن، وكان السجان يمنع عنهم الحطب زيادة في تعذيبهما بشدة البرد، ويعني وجد من الشدة والعنت ما لم يتعود عليه أبدا نكبة. فقال خالد يوما لأبيه: يا أبتي، ما ترى السبب فيما وقع علينا؟ احنا ما سوينا شيء لهارون، ليش يا ربي استيقظ الصبح وعمل هالعملة هذه؟ فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل، نمنا عنها ولم ينم الله عنها، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، وعند الله تجتمع الخصوم. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات. كم من عين باتت باكية ويد ارتفعت شاكية من مظلوم مقهور، والظالم نايم ولا يضحك ولا يدري إن فيه ناس يهزون أبواب السماء بأنواع الدعاء عليه، ما يدري. بغى، وللبغي سهام تنتظر. البغي سهام تطلق عليك، تطلق على الباغي، ينتظر أن تصيبه في أي لحظة. يمكن هالسهم هذا ما يصيبه والثاني ما يصيبه، لكنه يصيبه سهم منها. وأحيانا ربما يكون بعض المصائب التي نزلت عليك بسبب دعوة من مظلوم أنت ما تدري عنها. ربما يمرض ولدك وتتعب وتنفق من مالك وتعيش هم وغم ولا تدري أنها دعوة مظلوم عليك. ربما واحد يأتي ويتسلف منك مال 10,000 20,000 100,000 مليون، يقول لك أرده لك بعد كذا، ثم لا يرده وتتعب ومطالبات، وهي دعوة مظلوم ربما منعته 100 درهم لمئتين درهم سرت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. ربما يبتلى الإنسان في وظيفته ولا يبتلى في جسده ولا يبتلى بشيء وهو ما يدري، لكن بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق، البغي والعقوق. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد مرض الموت قام عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الحمى، ورقى على المنبر كما في صحيح مسلم، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقف من شدة الجهد، وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمى شديدة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو مريض وعليه لحافان، فوضع يده من فوق اللحافان فشعر بحرارة الجسد من شدة الحمى، رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، ترك الفراش والراحة ورقى المنبر وأمر بلالا ودعا الناس. تتوقعون دعاهم لأجل إيش وهو ما بقي له عليه الصلاة والسلام على وفاته إلا أيام ربما ساعات؟ وقف عليه الصلاة والسلام وقال: ما وقف بل جلس، لم يستطع أن يقف فجلس. لذلك الصحابي اللي روى يقول: ورأيته جالسا على المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم جعل يلتفت بعينين متعبتين مريضتين إلى الناس، فما رأى أحدا قام، فقال: بأبي هو وأمي ولا يخشى الشحناء. لحد يخاف أني أزعل إذا قام وقال: أنت ضربتني بغير حق، أضربك مثل ما ضربتني، ولا أنت شتمتني يوم، بقوم أشتمك مثل ما لا. لا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، أنا ما أحقد على أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو حللني. ما دام ما في أحد بيقوم يقول أنت ظلمتني، طيب، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس. ثم نزل عليه الصلاة والسلام. فيدلك هذا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما يحذر من البغي وظلم الناس، أكل حقوقهم أو البغي عليهم. وآتيناه من الكنوز، ما وصف الله تعالى حجم الكنوز، لا، وصف حجم المفاتيح التي تفتح بها هذه الكنوز. الكنوز حجمها عظيم، فوصف الله تعالى المفاتيح لتستدل بها على حجم الكنوز، فقال جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء يعني تتعب العصبة، العصبة هو العدد ما بين 3 إلى 9، وهم أولي قوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرحا يدعوك إلى الطغيان. مثل لما ترى واحد مثلا جاء خبر قالوا: ترى أنت يا فلان ربحت في الأرض الفلانية اللي أنت شريتها ب100,000 ربحت صارت 5 ملايين، ففرح وقال: خلاص أجل أقيموا حفلة ونادوا المغني الفلاني ونادوا الراقصة الفلانية. يقول له قومه الناصحون: لا تفرح، لا تفرح الفرح المؤدي إلى الطغيان، لا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح محبوب في الإسلام، لكن الفرح الذي يدعوك إلى فعل المعصية، واحد أولاده فرضا نجحوا فرح قال: خلاص اليوم أذهب بكم إلى السينما وتنظرون إلى كذا وكذا. لا، إن الله لا يحب الفرحين. أو فرح وقال خلاص اليوم يا شباب تشربون كذا وكذا، يقول لأصحابه على حسابي، ولا تسافرون البلد الفلاني لتفعلوا كذا وكذا على حسابي. لا، إن الله لا يحب الفرحين. اللي يستعمل الفرح يقوده الفرح إلى معصية، لا، إن الله لا يحب الفرحين. ثم بين له قومه الناصحون كيف يتعامل مع المال، فقالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. ليش أحسن؟ ما هي فلوسي. لا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا توجيه رباني في كيفية التعامل مع المال. أول شيء، أنا عندي فلوس، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني كل فلوس يتصدق بها؟ لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي، قال له عليه الصلاة والسلام لا يا سعد. قال فبنصفه، قال لا، قال فبثلثه، قال فالثلث والثلث كثير. عمرك رأيت واحد يحاول أن يتصدق بمال وعند شخص آخر يقول له لا لا تتصدق؟ لا، والذي يقول له لا تتصدق هو أصلح الناس وأحرصهم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند التوازن. لما يأتي عمر ويقول يا رسول الله هذا صدقة، قال ماذا تركت لأهلك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش علينا في أهلك إحنا محتاجين. لا، في توازن في التعامل مع المال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوف يا أخي، التعامل مع المال يكون بأي طريقة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المال؟ فهنا يقول له قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا أولا. اثنين، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ابن بيت حسن واركب سيارة زينة وتزوج امرأة حسناء وابن لعيالك بيوت وعش حياتك ورح تمشى وكل من الطيبات واشرب من الطيبات والبس أحسن اللباس، إيش المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد من الشراب، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا حسنا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه رجل رث الهيئة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال، قال له هل عندك مال؟ قال نعم. قال فما المال؟ قال من كل المال، من الإبل والغنم والبقر. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه. يا أخي البس لبس زين، خلنا ندري إن عندك فلوس. ليس الإسلام دين رهبانية ما تستمتع، لا، استمتع بحياتك ما عندك مشكلة، لكن في ضوابط. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف يعني أصير زاهد وفلوسي كلها حطها في مساجد؟ لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قالوا له وأحسن، وترى إحسانك هذا تسديد فواتير لرب العالمين لأن الله هو اللي عطاك أصلا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. ليش؟ إن الله لا يحب المفسدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال وارثينا. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. والإنسان بنفقته في الخير يبارك له فيه. يا إخواني وأخواتي، من أعظم نفقة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وهو رفيق في الجنة، وقام عبد الرحمن واشترى البئر ليطعم منه الناس. عبد الرحمن بن عوف كان صاحب صدقات وصاحب بذل وخير، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل زوجة من زوجاته 4,000، يعني 4 ملايين درهم. عندها 4 زوجات وكل زوجة ورثت 4 ملايين، بمعنى أن الثمن 16 مليون ثمن ماله. حتى تقدر ماله أضرب 16 × 8 يطلع قريب من أكثر من 100 مليون. هذا أمواله اللي تركها ما بين أراضي ومزارع. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. ليش؟ لأنه يتعامل مع قاعدة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم قال الله وهو خير الرازقين. اللي يرزقك ما هو صاحب البقالة ولا صاحب الشركة اللي تكتب معاه عقد، ولا صاحب مكتب العقار اللي تشتري منه الأرض، ولا صاحب الشركة اللي تقدم ويوظفك، ولا صاحب البضاعة اللي يأتيها لك من الخارج. لا، اللي يرزقك خير الرازقين، رب العالمين. فالتوازن هنا مطلوب. هنا يقول لقومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبعض الناس الذين عندهم أموال في الحقيقة يبغون الفساد في الأرض مع الأسف، يعني بدل ما يفسد هو بنفسه، هو الحالة يشرب خمر، هو لوحده يقع في فاحشة، لا، يروح يفتح مكان لشرب الخمر. طيب اشرب لحالك، ليش تبغي الفساد في الأرض؟ يذهب ويفتح بيوتا للدعارة، طيب أنت لحالك تريد تقع في الفاحشة، قع فيها والله يحاسبك، ليش تفتح للناس أن يقعوا فيها؟ يذهب ينشئ مجلة فاسدة، طيب تبغى تنظر المجلات، انشئ لنفسك. يذهب ينشئ قناة فضائية فاسدة تفسد أخلاق الناس ودينهم وتحارب الفضيلة، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون ما تقبل النصيحة، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أفكر، أنا أعرف كيف أبيع واشتري، أنا أعرف كيف أطلع الفلوس. ما قال إي والله هذا رزق من الله صدقته، اللهم ارزقنا وبارك لنا، لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا لم ينقل الله تعالى لنا كيف رد عليه قومه، لا، تولى الله تعالى بنفسه الرد عليه. إيش قال الله؟ قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم قال الله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يحتاج نقول للمجرم: أنت زنيت، أنت شربت خمرا، أنت أكلت حقوق فلان، أنت منعت الزكاة، أنت منعت الصدقة، أنت ما رحمت الضعفاء. لا، ما يحتاج نسألهم، كل شيء مستطر. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم ذكر الله تعالى حاله من حالات قارون، فقال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قالوا خرج على خيول، سرجها، سرج الخيل ولجامها من ذهب ومرصعة بالذهب، ويلبس التاج بالذهب ويلبس الحلل، هو وقومه الذين معه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة. اللي بيلبس شيء حتى الناس يقولون انظر انظر إلى فلان، هذا يلبس لبس مذلة يوم القيامة. فهنا هو خرج على قومه في زينته، رآه الناس. الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا رآه طارت عينه فيه وبدأ يقول: يا ليت عندي مثله، يا ليت عندي مثله، حتى لو أنه عاصي يا ليت عندي مثله. وناس يقولون: لا والله، الحمد لله اللي الله فكنا من المعصية التي نحصل بها على هذا المال. بعض الناس الآن ربما يمر على مسجد ويقول: يا أخي يا ليت عندي فلوس والله لأبني مثل هذا المسجد. هذا شريك في الأجر لمن بنى المسجد وإن لم يبني مسجدا، وسأذكر لكم أيها الأفاضل الدليل بعد قليل. ومن الناس ربما من يمر على شخص عنده احتفال عظيم، ولا يرى صوره في النت عنده طائرة ومعه مثلا، ولا مصور مع الراقصة فلانة ولا المغنية فلانة، بعدين يقول: يا ليت عندي فلوس أفعل مثله. لكن يمر على المسجد ولا يتحرك قلبه أن يشتاق إلى المال ليبني مسجدا، لا، لكن إذا رأى من يعصي اشتاقت نفسه إلى المال ليفعل مثله. فهما في الوزر سواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وهو حديث صحيح، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، وهذا حاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مقسمة على أربعة أشخاص: رجل آتاه الله مالا وعلما، علم يعني دين وإيمان وخشية، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق. واحد عنده ملايين، قال: والله المسجد الفلاني يا أخي يحتاج إلى فرش جديد، والله الفرش تقطع وفيه رائحة سيئة. قال: تفضلوا، كم يكلف؟ قالوا: 150,000. هذه 150 أفرشوا المسجد. قالوا له: بكرة والله يا أخي، أو هو ربما وقف سيارته وصلى في مسجد وحس بحر قال للإمام يا أخي مسجدكم حر. قال يا أخي عندنا مكيفين خربانات تكلف لها 10,000. قال تفضل اشتروا مكيفات. هذا آتاه الله مالا وآتاه دين وحرص على الخير. آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في أبواب الخير وينفق أيضا على نفسه، يركب سيارة حسنة ويسكن بيت واسع ويأكل طعام حسن ويسافر ويروح ويجي، لكن ما يصرف في أمور من المحرمات. هذا الأول. الثاني، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثله. يقول يا ليت عندي مثل فلوس فلان، والله لأبني مسجد بإذن الله مثل هالمسجد. أو إذا يوم من الأيام صلى في مسجد ولقى فرش جديد فسأل اللي جنبه قال ما شاء الله فرشت المسجد، قالي والله الله يجزيه خير فلان، والله صلى معنا قبل أسبوع ولما رأى الفرش غير جيد عطانا 150,000 وغيرنا الفرش. فيقول هذا في نفسه الله يرزقنا فلوس نفعل مثله. يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، النية تبلغ مبلغ العمل. يعني كأن ربنا يقول لهذا احنا ما عطيناك فلوس لكن ما دام نيتك صالحة وأنت صادق لو جاءك المال ستفعل به مثل هذا، أنتم سوا في الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام الثالث، ورجل، احفظوها ترى بسألكم بعد المحاضرة ومعي بعض كتبي بوزعها اللي جاوبون ركزوا. قال الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده دين وخشية، فهو ينفقه في الحرام. يعني يوم من الأيام ما تدري إلا والله فتح له مكان محرم ولا فتح كذا، ولا ربما أعجب بالمغنية الفلانية وقام وهداها طيارة خاصة، ولا أهداها سيارة بمليون، ولا أعطاها عقد ألماس بمليون دولار، ولا نسمع في الجرائد وأحيانا في مواقع النت مثل هذه الأشياء. آتاه الله مالا لكن ما عنده يعني خشية وخوف وتعظيم لله. وأعرف والله شخصا ينفق في أبواب من، ما أقول من الباطل، لكن أبواب لا يستحق أن ينفق فيها. ويعني مثلا ينفق مثلا في رياضة، ولا ينفق في تبرع للنادي الفلاني بمدري كم مليون فذهب إليه أحد الأخوة يريد تبرعا في بناء مسجد أعرفه شخصيا، فلما جاءه يبحث لأجل أن يبغاه عنده مسجد موقف يحتاج له يعني على الأقل نص مليون كذا لأجل إكمال المسجد، وقف المسجد. يقول فكلمته ووريته الأوراق وصور المسجد وقلت لا تعطيني إياها، تحول إلى المقاول مباشرة لبناء المسجد. يقول واقتنع الرجل تماما أني صادق وليس عنده أدنى شك. فقال إن شاء الله يا فلان عطنا دفتر الشيكات. يقول توقعت على الأقل 100,000، ما فيها كلام. هذا يا شيخ لما تنتهي المباراة الفلانية وهم فائزين يعطي كل لاعب 200,000-300,000 وأحيانا سيارات، أكيد أنه بيعطيني شيء يعني يسوى. يقول وأعطاني شيك، أنا والله ما نظرت، أخذت الشيك جزاك الله خير بيض الله وجهك وطلعت. يقول فلما فتحت فإذا هو 5,000 ريال. 5,000 ريال، يا ليته مسح بها عفن بخله بدل أن يعطيني إياها لبيت الله. 5,000 وانت المباراة الأخيرة مزع عليهم على سيارات على 180,000. 5,000، هذا عدم توفيق إلى الخير. سبحان الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده حرص ديانه والتقوى، فهو ينفق في أمور من شهواته. الرابع، قال ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم. هذا المسكين، هذا مثل فقير اليهود اللي لا حصل لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل ما قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا لا أتاه الله لا علم ولا مال، فهو يقول يا ليت أن لي مثل مال فلان الفاسق، يعني لأفعل مثله. يقرأ يدخل مثلا انترنت يشوف صورة فلان ذاك التاجر مع مغنية وهو ضامها، بعدين يقول يا ليت عندي فلوسه يا أخي أصور معها. ويفتح صفحة ثانية ويرى فلانا يفتتح مسجد جديد فلا يقول يا ليت عندي فلوس فلان أبني هالمسجد، لا، قلبه لا يتحرك لهذا. يقول لم يؤته الله مالا ولا علما، قال فهما في الوزر سواء. قارون قومه انقسموا إلى هذا الانقسام. يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته. طيب رآه الناس، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، عشان نركب خيل عليها سرج من ذهب وعليها يعني ما عليها من لجم من ذهب، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. القسم الآخر، وقال الذين أوتوا العلم، اللي عندهم دين وخشية، ويلكم لا تقولون هالكلام، لا تتمنوا المال عشان تفعلون مثل قارون، لا، لا تتمنوا المال حتى تظلموا الناس، لا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قال الله، ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يلقاها العقيدة إلا الصابرون. طيب فرعون مشى في أبهته ودخل إلى داره وهو في ضلاله وفجوره، قال الله فخسفنا به، به لوحده، لا، لأنه موجود وعنده حاشية تعينه على هذا الضلال والفجور، هو موجود وعنده حاشية تعينه على الضلال والفجور، عنده حاشية عمرهم ما قالوا له لا والله لا تأخذ الأرض الفلانية ترى حرام يا أخي والله مسكين صاحبها، لا، يقولون لا حقك يا طويل العمر، لا 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 فعلا أوراقه ما هي بتاب، لا 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 أنت أحسن واحد في العالم، لا لا حقك، لا لا والله يا طويل العمر. قال لهم والله يا أخي ماشي يا أخي الخمر أتعبنا، قالوا لا الخمر يا رجال أنت ما كفرت بالله عادي يعني، بعدين الخمر هذا الناس يشربونه، استغفر بس يا طويل العمر وسع صدرك وانت في شبابك ويمديك تتوب ويمديك كذا. بعدين قال لهم يا أخي والله يا أخي الواحد استغفر الله يعني وده يتوب من هالعلاقة المحرمة مع هالمرأة، قالوا لا يا طويل العمر أنت غيرك يعبدون أصنام وغيرك أعوذ بالله طال عمرك هذه شهوات بس إن شاء الله وإنك على خير وإنك. تخيل يقولون أن المعتصم لما أراد أن يفعل ما يفعل بالإمام أحمد من ضربه وتنكيله خاف، قالوا فأقبل إليه 100 من أهل العلم اللي عندهم شهوات بينهم وبينه، اللي يعني يبغون بالفتوى ياخذ كذا ولا كذا. يقولون فأقبل إليه 100 فأقسموا له بالله أن الحاكم ليس عليه يوم القيامة ثواب ولا عقاب، يعني يدخل الجنة بغير حساب. وقالوا له إن معاصي الحكام كالجبال لكن أجرهم عند الله كالليل. يقولون فأقبل على ما أقبل عليه. قارون كان عنده ناس من هالنوع يسمعونه النغمة التي يريد ويقولون له الكلام الذي يشتهي، لا ينكرون عليه منكرا ولا يرفعون عنه ظلما ولا يدافعون عنده عن مظلوم ولا يتكلمون بحق، عنده قوم كما قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لذلك خسف الله بقارون وبجماعته اللي معه، ولا ربك لا يظلم أحدا. فخسفنا به، به لوحده، لا، وبداره الأرض. طيب وين قومه ونصرته وحاشيته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب وين الناس اللي كانوا يقولون يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، إيه الآن آمنوا، يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى، شوف رب العالمين يحكي لنا القصة بعدين يذكر قاعدة. لما انتهت قصة قارون وطويت الصفحة قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها لمن تجعلها يا ربي؟ تجعلها للي ما استمتعوا بالدنيا؟ لا، حتى ناس مستمتعين بالدنيا ولهم في الآخرة أعلى الدرجات. إذن تجعلها لمن يا ربي؟ للي كانوا مرضى في الدنيا؟ لا، في ناس عافية وصحة وفي أعلى الدرجات، تجعلها لمن يا ربي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما قال نجعلها للضعفاء والمساكين والفقراء، لا، أغنياء وعلى خير وعندهم فلوس مستمتعين ويدخلون الجنة مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار، لكن ما عندهم كبر وفساد. نجعله هذا عبد الرحمن بن عوف يموت يورث 100 مليون وهم 10 مبشرين بالجنة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال الله والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهدي كتابه، أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا مشفعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمحكمه، ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك للمسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا ربي، أصلح أحوالهم في سوريا، اللهم أحقن دماءهم يا ربي، أحقن دماءهم يا ربي، أحقن دماءهم وتقبل شهداءهم. اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك، اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك. اللهم ولإخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولإخواننا في الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم، اللهم واشف مريضهم ويسر وصول الصدقات إليهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم، اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم بكاء الصغير، اللهم ارحم بكاء الصغار، اللهم ارحم بكاء الصغار. اللهم ارحم الآباء والأمهات، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم يا رب، تولى أمرهم يا من هو رزاق عظيم كريم يا رب العالمين يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن أن تجمع شملهم وأن توحد كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك للإمارات عامة ولدبي خاصة أن تنزل عليها الأمن والإيمان. اللهم احمهم جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم من أهل الخير والصلاح ومن ناصري الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي الإخوة الكرام الفضلاء الذين يقومون على هذا النشاط خير الجزاء، وأن يجزي أيضا الإخوة الكرام الرعاة الذين قاموا بدعم مثل هذا المشروع وتأييده والوقوف معه. أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وصلى الله على نبينا محمد.